البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن ومنهاج حياة، ونستمر في حديثنا عن القرآن في شهر القرآن وكيف يجب أن نتلو القرآن وأن نتعامل مع القرآن الكريم في هذا الشهر العظيم. القرآن الكريم يعد أعظم مصدر تربوي لإصلاح الإنسان، هذا ما سنتحدث عنه اليوم في هذه الحلقة، كيف أن القرآن مصدر تربية وأقوى صلة بين الإنسان وبين الله، وجعل الله سبحانه وتعالى في القرآن تربية وتزكية، بمعنى أن النفس البشرية تتعرض للكثير من الآفات السيئة في الحياة، كثير من المؤثرات السيئة في الحياة، والقرآن الكريم يرسخ بدلا عن تلك الآفات والمؤثرات السلبية، يرسخ القيم والأخلاق الإيمانية، ولا يوجد بديل آخر يمكن أن يقوم مقام القرآن يستطيع أن يؤثر على النفوس. لا، قد تجد مثلا أشياء كثيرة مما وضعها الإنسان لكنها جافة لا تستطيع أن تصل إلى أعماق نفسية الإنسان، لكن القرآن هو الطب الوحيد والدواء الناجع لكل الأمراض التي تصيب القلوب، يشفي العلل المعنوية، يلمس المشاعر، يلمس الوجدان، ويؤثر على قلب الإنسان وعلى مشاعره بتأثير إيجابي، بعكس ما يحدث من قبل المؤثرات السلبية. لهذا قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ليس هدى فقط بل وشفاء، لأن القلب تصيبه الكثير من الأمراض، النسيان، الغفلة، الإعراض، أيضا الدنس، المعاصي تؤثر على نفسية الإنسان فتجعلها منحطة. يأتي القرآن ليشفيها، ليعالجها، ليرتقي بها، ليبنيها. وثقافة القرآن تربي الإنسان على الخير وعلى مكارم الأخلاق، وتصيغ نفسية الإنسان ومؤثراته الداخلية، بمعنى أنها تضبط غرائزه وفق معايير صحيحة، تضبط الغرائز الداخلية لدى الإنسان. وهدى الله والمنهج التربوي الذي يحمي القلوب من فساد أهل الكتاب، لأن الله ذكر أن الشيطان يركز على القلب ليفسده، وأن أهل الكتاب اليهود والنصارى يركزون على القلوب فيفسدوها. والقرآن هو الوحيد الذي يشخص للأمة الخبث الموجود لدى أهل الكتاب ونفسياتهم وأساليبهم في كيفية استهداف الإنسان والتأثير على نفسيته. أيضا من خلال القرآن نتصدى للحروب الناعمة ونواجه حالة الاستهداف للقيم والأخلاق والمبادئ الفطرية والإيمانية، لأن هناك حرب من قبل الشيطان ومن قبل أولياء الشيطان تستهدف الإنسان فتؤثر على نفسيته، على أخلاقه، على فطرته الإيمانية، على قيمه وعلى مبادئه. فالقرآن الكريم هو الذي يستطيع أن يواجه كل تلك الحروب. أيضا بالقرآن نتزكى بالقرآن، نزكي نفوسنا، والرمضان هو شهر التزكية. رمضان أشبه بورشة يدخل فيها الإنسان ليزيل الرواسب السلبية، ليزيل الأشياء الأشبه بالكربون الذي يتراكم على البطارية، على أصابع البطارية فتفقد حالة الشحن. الرمضان والقرآن يجلي القلوب، ويجب أن نجل القرآن ونعظمه حتى يؤثر على نفسياتنا ويزكيها، ويجب أن نعرف قداسة القرآن وفضله ودوره في الحياة وتأثيره على نفسياتنا، وأنه جاء ليزكي نفسياتنا ويبني علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. ولذا يجب أن لا نتعامل مع القرآن بابتذال ولا نتعاطى معه كأنه كلام عادي، يجب أن يكون للقرآن تقديس وتعظيم حتى في التعامل الشكلي من قبل الإنسان. أن لا تضع القرآن في مكان سيء، أن لا ترمي القرآن في مكان سيء، حتى عندما تحمل القرآن تجله، تعظمه، تقدسه، انظر إليه بإجلال. هو كلام الله، خالقك، رازقك، من بيده الجنة والنار، ومصيرك الدنيا وفي الآخرة. يجب أيضا عندما نقرأ آيات القرآن في رمضان أن نتأثر بآياته عندما نقرأها حتى عندما نسمعها، لا نتعامل معها تعامل روتيني. عندما يذكرنا أحد بآيات القرآن يجب أن نجعل لذلك التأثير أثر على نفسياتنا، نفتح له مسامعنا، نفتح له قلوبنا، عندما نتلو القرآن وآيات القرآن يجب أن تترك تلك الآية أثر في نفوسنا. الله سبحانه وتعالى تحدث عن تأثير القرآن حتى على الصخور على الجبال، فيقول تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس، بمعنى أن الله يضرب لنا مثل في الجبال، يعني الجبال لو كانت تعقل وتسمع وتفهم وتدرك وأنزل الله عليها القرآن لتفتتت من شدة خشيتها وخوفها من الله سبحانه وتعالى وتأثير القرآن عليها. والبعض من الناس يقرأ القرآن فلا يتأثر، لا يخشع، لا يتفاعل، لا يتعامل معه التعامل الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا ترتقي نفسيته، لا يتزكى، لا يرتقي في درجات كمال الإيمان. بل نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في آية أخرى بأعظم من تلك الآية، فيقول تعالى عن تأثير القرآن: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وكأن الله يقول: لو كان هناك كتاب وقرآن يمكن أن تقسم، تسير به الجبال، تسير من أماكنها، تنزع من أماكنها، أو تقطع به الأرض، أو يكلم به الموتى، لكان هذا هو القرآن، لكان هذا القرآن هو الذي يستطيع أن يفعل ذلك. فتجد أن الكثير من الناس لا يتأثر بالقرآن، والله سبحانه وتعالى يضرب لنا الأمثال كيف يجب أن نتعامل، كيف يجب أن نخشع، أن نخضع، أن تلين قلوبنا. لهذا نجد أن الله تعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فيجب أن نتعامل مع القرآن في شهر رمضان بهذا الشكل، نقرأه نتلوه لكن نزداد إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته، هكذا هم المؤمنون والمؤمنات، عندما يسمعون القرآن أو يتلو القرآن يزدادون إيمانا. إذن كيف يجب أن تكون حالتنا عندما نقرأ القرآن؟ نرتقي، لا يخرج رمضان إلا وقد ازددنا إيمان، ازددنا ارتقاء في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. تفاعل مع القرآن ليتفاعل القرآن معك، وإذا كنت لا تتفاعل مع القرآن فلن يؤثر فيك، لن يرتقي بك، لن يلين نفسيتك. بل نجد أن الله يريد منا أن نتفاعل حتى بجلودنا مع القرآن. نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ملاحظ تقشعر منه، يعني أنها تتفاعل حتى الجلود مع القرآن عندما يسمعون آيات الله. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن شاء الله نواصل الحديث في الحلقات القادمة عن كيف يجب أن نتفاعل ونتعامل مع القرآن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.